بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا إلى دعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلنستحضر جميعا نية طلب العلم والإخلاص في ذلك لله جل جلاله، فهو من أقرب القربات وأزكاها. وقد صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، فقال علم يتعلمه. فقيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، فقال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأنه به تصحح الصلاة وغيرها. وقد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في قوله والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وقد أخرج مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم قال من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. هذا السؤال: هل يوجد قول معتبر يمكن للمسلم أن يترخص به بصحة تبرع الصبي المميز إذا أمضاه الولي أو علم إمضاؤه والقبول منه، بذريعة أن الرد عليه مما يتربى بسببه على البخل؟ هل هو مصلحة اعتبرها الشارع مؤثرة أو ملائمة أو أرسلها أو ألغاها؟ الجواب أن التعود على إحسان التصرف في المال ومن ذلك التبرع به للصغار غير اليتامى مخرج على ابتلاء اليتامى في الأموال، فقد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد نص أهل العلم بالتفسير على أن ابتلاء اليتامى المذكور في هذه الآية إنما يكون بدفع بعض المال إليهم لينظر تصرفهم فيه، فإن أحسنوا التصرف في المعاوضات والتبرعات كان ذلك موذنا بالرشد. وهذا هو المقصود بقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإن كانوا لا يحسنون التصرف حجر عليهم ومنعوا من بقية مالهم. وكذلك الصبيان الصغار فهم من باب أولى من ليس منهم يتيما، فإن تصرفه في المال إنما يقاس بإحسانه للتصرف سواء كان في المعاوضات أو في التبرعات. والشيء اليسير التعامل فيه مع الصبي غير المميز في العقود هو مذهب عثمان البتي، وقد خرج عليه أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه رأى صبيا صغيرا غير مميز وبيده طير صغير، ففداه منه بدرهم فأعطاه درهما وأرسل الطير، ولم يقل بجواز البيع من الصبي الصغير غير المميز إلا عثمان البتي احتجاجا على هذا الحديث في التوافه. توافي هي الأمور التي تساوي درهما فدونه كما في أثر أبي الدرداء هذا. ولذلك الخلق هو من المصالح المعتبرة شرعا، وهو شرط في الحاضن، فيشترط فيه أن يحسن خلق محضونه، وهو من شروطه كما قال محمد مولود رحمه الله في نظم شروط الحاضن المعتبرة شرعا: الشرط في الحاضن أيا كان أن يحفظ الأموال والأبدان ويصلح الدين ويحسن الأدب سلم من موذ ومعد كجرب. وقد ذكر خليل شرطا سادسا في البنت يخاف عليها، وهو أن يكون البيت حصينا في حق البنت التي يخاف عليها. فهذه شروط الحاضن، وهي تدل على أن المحضون لا بد أن يعود على الخلق الحسن، وهو من تربيته ومن حقوقه. والخلق الحسن لا يمكن أن يكون فيه البخل، فالبخل ليس خلقا حسنا، والكرم هو من الأخلاق الحسنة. ولذلك ينبغي أن يربى الأولاد الصغار على العطية والهبة والصدقة، وأن يعودوا في ما يعطون يوميا في مصروفهم الذي يذهبون به إلى المدارس على أن يجعل نصيب منه للصدقة يتصدقون به على فقراء الطلبة، فذلك ما يحسن أخلاقهم ويعودهم على البذل صغارا. لقد كان كثير من السلف الصالح يعود أولاده على الصدقة وعلى خدمة الفقراء، فيتعودون على ذلك كبارا ويتعلمونه. فقد نقل ابن أبي زيد القرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة أن السلف كانوا يقولون التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإنهم إذا تعودوا على ذلك في صغرهم نفعهم الله به كبارا. وقد قال الحكيم: وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمته الفصيحة عن دليبا حوالا ما ذوان غما فصاحا رواها في تقلبه قضيبا كذا من جاور العلماء طفلا يكون إذا نشا شيخا أديبا. فتربية الأطفال صغارا على الأخلاق الحميدة وعلى البذل هو مما ينتفعون به كبارا ويتعودون عليه. هذا السؤال عن حكم التيمم على الحجارة الصغيرة التي لا تسع باطن اليد بل لا بد من إمرار اليد شيئا فشيئا عليها، وهل ذلك مؤثر بطلان التيمم يترتب عليه قضاء ما صلي بهذا النوع من التيمم أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية عين الله فيها ما يتيمم به وهو الصعيد الطيب، وقد اختلف أهل العلم في معنى الطيب، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الطيب معناه الطاهر، وأن التراب المتنجس لا يتيمم عليه وإنما يتيمم على ما هو طاهر. وفي مذهب مالك إذا لم يجد الإنسان إلا ترابا متنجسا أو مشكوكا فيه وخاف فوات الوقت فإنه إذا تيمم به فوجد في الوقت طهورا يعيد مراعاة للقول بأن الأرض تطهر بالجفاف، كما قال خليل رحمه الله: واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الطيب هو المنبت لقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وعلى هذا فالحجر الصلد الذي لا ينبت لا يتيمم عليه مطلقا عند الشافعية والحنابلة، ولهم ملمح آخر في ذلك وهو قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا مختلف فيها على قولين. مذهب المالكية والحنفية أن من ابتدائية معناه أن يكون الضرب أولا بالأرض ثم يكون المسح بعد ذلك بالوجه واليدين، ومذهب الشافعية والحنابلة أن من تبعيضية، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يبقى شيء في اليد من الصعيد. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أبو هريرة أخذ عصاه فحك بها الجدار حتى أثار غباره فوضع عليه يديه فمسح بهما وجهه وكفيه. فحجر الصلد لا يلتصق شيء منه باليد، والله يقول: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كانت من تبعيضية معناه بعضه والمقصود به غباره وما يبقى باليدين منه. ويستدل المالكية والحنفية أن من ابتدائية لا تبعيضية من أنه إذا كانت الضربة الواجبة واحدة فمسح بها الإنسان وجهه لن يبقى شيء ليديه، فدل ذلك على أن المقصود الابتداء للتبعيض، لأنه حتى ولو ثار الغبار ووضع عليه يديه ومسح بهما وجهه لن يبقى في اليدين شيء لمسح اليدين بهما. وعموما هذه المسألة محل خلاف، ويبقى بعدها خلافات أخرى لدى المالكية والحنفية الذين يرون جواز التيمم بالحجر الصلد، فإنهم يشترطون أن لا يكون مستعملا استعمالا يخرجه عن الحجرية كالرحى التي تستخدم فإنها لا يتيمم عليها لأنها بمثابة جهاز كالماكنة فلا يتيمم عليها عندهم. وذكر المتأخرون من المالكية أن الرحى إذا انكسرت فلم تعد صالحة للاستعمال تعود إلى حجريتها، وذلك محل خلاف عندهم هل تعود إلى حجريتها فتبقى مثل غيرها من الحجارة يجوز التيمم عليها أو لا تعود إلى حجريتها. وأما الشيء الصغير جدا من الحجارة فإذا جمع منه عدد يمكن أن يضع الإنسان عليه يده فيكون مثل الرمل والحصى، فما هو إلا عدد كثير من الرمل اجتمع فوضعت عليه اليد. وإذا كانت واحدة مثلا فإنها لا تصلح للتيمم لأن الإنسان سييمم الحجر بيده ولن ييمم يده بالحجر، فلذلك لا تصلح للنسك والطهارة هنا. ومن كان يفعل ذلك ويتيمم به في الماضي فلا أرى أنه يجب عليه إعادة شيء مما مضى ولا قضاؤه، لأنه كالمسيء في صلاته، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصل الصلاة فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل، ومع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. لكن على الإنسان أن يتوخى في المستقبل أن لا يتيمم إلا على المجزئ. ولذلك فإن المالكية الذين يرون جواز التيمم على الحجر الصلد يرون أن التراب أفضل منه ولو نقل، لأنه ليس فيه خلاف، فالتراب لا خلاف في التيمم فيه. فلذلك قال خليل: وهو أفضل ولو نقل، لأنه يخرج به الإنسان من الخلاف ويكون الدليل صادقا عليه قطعا، سواء كانت من تبعيضية أو كانت ابتدائية فهي صادقة على التراب قطعا. فلذلك قال خليل: وهو أفضل ولو نقل. ولو يرد بها قولا لبعض المالكية أيضا أن التراب إذا نقل عن مكانه لم يعد متصلا بالأرض فلم يكن صعيدا مباشرا فيكون مفضولا، ولكن الذي اختاره خليل هو الراجح من ناحية الدليل، أنه أن التراب أفضل مطلقا من الحجارة وغيرها. وقد قال محمد مولود رحمه الله في نظمه في آداب الطهارة والصلاة قال: يا عاجزا عن الوضوء لا تعجزي عن الثرى باشره دون حاجزي. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوضوء والغسل بسبب مرض أو فقد فعليه ألا يصاب بالعجز عن التيمم الصحيح على الأقل، فهو صاحب رخصة وعليه أن يتيمم تيمما صحيحا مقبولا شرعا. هذا السؤال ما يذكره بعض أهل العلم من استواء الصف الأول والآخر في الأجر بالنسبة لصلاة الجنازة، هل يعتبرونه يتنافى مع ظاهر، هل تعتبرونه يتنافى مع ظاهر عموم الأحاديث فيترك أم لا يتنافى فيقبل؟ الجواب أن هذا مذهب للشافعية فقط وليس لدى المالكية كما يظنه كثير من عوام الناس هنا في هذا البلد، وكما يفتي به بعض الذين ينتسبون للفقه هنا، فهذا مخالف للمذهب المالكي، وإنما هو رواية للشافعية أو وجه لهم فقط. ولذلك قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في آداب الجنازة: وإنما تساويا صفاها للشافعية ومن قفاها. فهو مختص بالمذهب الشافعي وليس للمالكية قول به. فالصف الأول دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه أفضل بالنسبة للرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وصح عنه في صحيح مسلم أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك أحاديث أخرى مثل: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وحديث كتابة الملائكة للناس الصف الأول فالأول، وكذلك الأمر بإتمام الصف الأول فالأول، وغير هذا من النصوص الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل الصف الأول. ولا يمكن أن يعدل عنها بمجرد اجتهاد سببه الخلاف، هل صلاة الجنازة صلاة أم لا، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى هذا فالأفضل أن يحافظ الإنسان على الصف الأول وهو خارج من الخلاف قط. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف صححه الحاكم في المستدرك ولم يوافقه الذهبي وإنما سكت عليه. وعموما فالمقصود به بصلاة الله وملائكته ما يدل على الأقل على القبول، لأن الله لن يصلي على العامل إلا إذا رضي عمله، فإذا كان داخلا في صلاة الله فالله قطعا أخبر أنه يصلي على المؤمنين، فقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله وملائكته على المؤمنين نص بآية الأحزاب، ولكنها ليست شاملة لكل مؤمن ومؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإطلاق أيضا في استغفار الملائكة في سورة الشورى، فقال: ويستغفرون لمن في الأرض. ومن في الأرض يشمل المسلمين وغيرهم، وغير المسلمين خارج قطعا من استغفار الملائكة. ثم الذين يدخلون في هذا الاستغفار هم الذين بينهم الله في سورة المؤمن، وهي سورة غافر، في قوله: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهنا لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا أولا، يستغفرون للذين آمنوا، ثم بعد ذلك الشرط الثاني للذين تابوا، والشرط الثالث واتبعوا سبيله. فهذه الشروط الثلاثة هي التي يحصل بها صلاة الله وملائكته على المؤمن. أما غير الذين تابوا واتبعوا سبيل الله من المؤمنين فلا يشملهم هذا الوعد بالصلاة. والصف الأول إذا كان أهله من التائبين المتبعين لسبيل الله من المؤمنين فإن الله يصلي عليهم، لأنه قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فيكون الحديث صحيحا بدلالة الآية قطعا، لكنه يكون مقيدا. مثل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما، فما من آية فيها وعد أو وعيد ولا من حديث فيه وعد ووعيد إلا وهو مقيد. فإذا سمعتم الوعيد الشديد في حق القاتل ظلما عدوانا أو في حق شارب الخمر أو في حق الزاني المحصن أو غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد في حق هؤلاء فهي مقيدة بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه. والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفار الصرحاء في كفرهم يغفر لهم بتوبتهم فمن باب أولى المسلم الذي يتوب إلى الله ويخلص له. إذا كان علماء المقرأ ذكروا أن الجيم تخرج من وسط اللسان كالشين، وذكروا الشدة من جملة صفاتها مع أنها إذا أحكمت شدتها خرجت وسط الحلق على ما أعتقد، فما وجه الجمع بين ذلك؟ وإن كان الصواب أن يأخذ كل أحد بروايته المسندة فهناك إشكال نحتاج إلى إزالته، وهو زيادة حرف على عدد الحروف الهجائية المعروفة. الجواب أن الجيم حرف منفتح وهي في نفس الوقت ذات شدة، فمن راعى صفة الانفتاح فيها فإنها ستقارب عنده الشين، ولذلك يحاول بعض الناس أن يجعلها متفشية كالشين، والشين فيها خلاف أصلا في التفشي، في الشين حرف تفشي لكن الجيم ليست مثلها فليس فيها التفشي، فالتفشي مختلف فيه في الضاد كما قال المختار النبونة رحمه الله، وللتفشي الشين باتفاقي وصيف به الضاد على شقاق خلاف بين أهل المقرأ. ومن راعى صفة الشدة في الجيم جعلها تقترب من الدال والياء، ومن راعى فيها صفة الانفتاح جعلها تقترب من الشين وهي بين ذلك، والأمر فيه دقة وصعوبة، لكنه يؤخذ بالخبرة والدربة وبالأخذ التلقي من أفواه الرجال الفصحاء، فالذي ينطقها فيقول إج فيقترب بها من الشين وتكون منفتحة لا شديدة فيسقط صفة من صفاتها وهي الشدة، والذي يقول إج فيجعلها شديدة تشبه الدال أو هي الدال الأعجمية ولكنها لا تكون منفتحة، والذي يجمع بين الصفتين فيقول إج فتكون جامعة بين الشدة والانفتاح. فهذا هو وصفها الصحيح. وبالنسبة للتلقي من أفواه الرجال محله على وجه الإتقان، فإننا نعلم أن كثيرا من الذين يأخذون الإجازات إنما يجازون على سبيل التساهل، فلا يقع التدقيق عادة معهم في مخارج الحروف وصفاتها في أغلب الأحيان إلا بعض المتقنين من الشيوخ الذين يدققون في هذه المسائل، لكن كثير من الذين يكتبون الإجازات للطلاب يراعون الحفظ والرسم والضبط ولا يراعون مخارج الحروف وصفاتها غالبا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ هذا من أهل الخبرة، وبالإمكان أخذه من الأشرطة، فأهل الخبرة لا يشترط في الرواية عنهم الحياة، بل إذا سمع الإنسان صوت الشيخ محمود خليل الحصري في الشريط يمكن أن يأخذ منه بالتلقي مخارج الحروف وصفاتها، وهكذا المشاوي رحمة الله عليهما وغيرهما من المتقنين. ما الحد الذي إذا بلغته اللحية جاز الأخذ منها؟ وهل كل من الإعفاء والتوفير المأمور بهما في الأحاديث يحصل بترك بعضها مطلقا؟ وهل يمكن إجراء ذلك على قاعدة الأخذ بأول رتبة من مراتب الأمر؟ وهل توجد قرينة تصرف الأمر هنا عن الوجوب أو قوله خالف المشركين يدل على أن المنع معلق بالتزامهم بهذا العمل؟ الجواب أن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بتوفير اللحية وإرخائها وإركائها وإعفائها، بعضها يفسر بعضا، وليس لذلك حد لا بد منه، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قال فيما روى عنه أبو عمر في التمهيد: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير. فما كان قبيحا متطايرا، فاللحية حسن وجمال للوجه، فما كان قبيحا متطايرا فيمكن أن يأخذه الإنسان حتى يرده إلى اللحية، وهذا الذي يسمى التحذيف، وقد ذكره الشافعية في مندوبات الفطرة، التحذيف أن يأخذ الإنسان السعرات التي تتطاير حتى تعود إلى لحيته. وأهل العلم اختلفوا في القدر الذي يحصل به امتثال الأمر، والراجح في الأصول أنه يحصل بأقل شيء، كمن حلف عليك لتأكلن من هذا الطعام فإنه لا يحنث إذا أخذت منه لقمة واحدة، وتكون أنت ممتثلا للأمر بذلك. فلذلك من ترك شيئا فإنه غير مخالف للأمر، والأفضل أن يترك قدر قبضة كما كان الصحابة يتركون جميعا، فالذين طالت لحاهم من الصحابة كانوا يتفقون على توفير القبضة، والقبضة هي أن يقبض الإنسان لحيته هكذا، فما زاد على القبضة يجوز للإنسان أخذه، ويجوز إبقاؤه حتى يصل إلى قبضتين، فما زاد على القبضتين يكره توفيره، لأنه يؤدي إلى تندر الناس وتطرق ألسنتهم. فإذا ترك الإنسان قبضة فقد امتثل قطعا وفعل ما هو أفضل، وإذا ترك شيئا أقل من القبضة ولو كان يسيرا فإنه يكون غير آثم، لأنه قد امتثل الأمر ولو كان امتثاله بالشيء اليسير. وما زاد على القبضة يجوز أخذه ويجوز تركه حتى تصل إلى قبضتين، وما زاد على القبضتين يكره توفيره. والذين يتكلمون في هذه الأحاديث في تفسيرها ويرون أن هذا مجرد خصال الفطرة أو أنه يحمل على الندب، ليس لهم قرينة دالة على ذلك ولا ملتمس. فالعمل عمل السلف الصالح يدل على أن الأمر للوجوب، وإنما كان أبو هريرة وابن عمر يأخذان ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، فيقبض أحدهما لحيته ويأخذ ما زاد عليها في الحج وفي العمرة إذا تحلل. وبالنسبة للذين يحملون لفظ أعفو اللحى على أن المقصود به إزالتها أو تقليلها، قد خالفوا مورد النص وخالفوا الأحاديث الأخرى الصريحة التي فيها وفروا وأرخوا وأركوا وكلها بهذا المعنى، وحملوا النص قطعا على غير محمله وغير معناه، ولا يمكن أن يدل هذا اللفظ على ذلك أبدا، بل قد كان معهودا في السلف الأول وفي العصور السابقة حتى لدى غير الملتزمين أن السنة هي توفير اللحية. ولذلك يقول ابن الرومي في هجائه لرجل كث اللحية، يقول فيه: إن تطل لحية عليك وتعرض فالمخالي معروفة للحمير، لو رآ مثلها النبي لأجرى في لحى الناس سنة التقصير، وأقام التقصير فيهن والحلق مكان الإعفاء والتوفير. فابن الرومي غير ملتزم ومع ذلك يعرف أن السنة هي الإعفاء والتوفير، وأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، هل محل ذلك إذا تمحضت نية الدنيا، أو ولو طلب ولو جمع الإنسان بين طلب العلم والعمل به لوجه الله تعالى وبين الصلاحية للتوظيف مثلا والعمل بحجة أنه يتعفه به ويمكنه التفرغ للتعلم والتعليم والعمل، وهذه المسألة يقول إنها مما عمت به البلوى؟ والجواب أن طلب العلم لا بد أن يخلص فيه الإنسان لله سبحانه وتعالى، ولا ينافي الإخلاص أن يأخذ الإنسان أجرا عليه إذا كان محتاجا له. وقد رأى أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله من كبار المحدثين أنه يجوز للمحدث إذا كان فقيرا أن يأخذ على التحديث أجرا، وهذا مخالف لمذهبه، لأن مذهبه مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي عدم جواز الارتزاق على أعمال القرب، فالشافعية لا يرون جواز أخذ الأجرة على التعليم أو على الإمامة أو على الخطابة أو غير ذلك، والمالكية يرون كراهة الأجرة على الصلاة وحدها أن يكون الإنسان إماما غير خطيب ولا مؤذن فيأخذ الأجرة على مجرد الإمامة، فإن ذلك يكره عند المالكية مراعاة الخلاف، لأن من أصولهم مراعاة الخلاف، والشافعية يرون حرمة ذلك. ولهذا قال خليل في الأمور الجائزة في الأذان قال: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها. وأجرة عليه أن يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو مع صلاة وكره عليها، أي على الصلاة وحدها، مراعاة لمذهب الشافعية بحرمة ذلك ونقض الشهادة به. وقد حصلت قصة لأحد قضاة الشافعية أن جاءه معلم صبيان يأخذ أجرة على التعليم شاهدا في مسألة، فرد شهادته فقال: أيها القاضي أصلحك الله، بما ترد شهادتي؟ قال: لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. فقال: وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال: أنا مكره. قال: أكرهوك على القضاء، فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال: هات شهادته. فقبل شهادته. ولذلك فطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك ما يصحبه من الأمور الأخرى هو مثل نية الحاج أن يحج، وهو مع ذلك يريد أن يشهد منافع له كما وعد الله بذلك: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ولا ينافي هذا قاعدة النهي عن التشريك في النية، لأن النية كانت خالصة للتعبد، ثم بعد ذلك ما صاحبها من هذه الأمور لا حرج فيه، لأنه غير مقصود أصلا بذاته، وإنما جاء تبعا. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تفصيلا طويلا في إحياء علوم الدين فيما ينقض الإخلاص من النيات وبالإمكان الرجوع إليه، ولكن حاصله أن الله تعالى قال في وصف محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه: محمد والرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فقال إن الإنسان يراهم ركعا سجدا، ولم يقل إنهم يراءون بذلك، فلو كان مجرد الرؤية ناقصا للإخلاص لما امتدح الله به محمدا وأصحابه، فدل ذلك على أن الأمر قد يحصل من غير نية ومن غير قصد فلا ينقض الأجر. وأيضا مثل هذا: داووا مرضاكم بالصدقة، فإن التصدق من أجل شفاء المرضى إنما هو تبع لقصد وجه الله الكريم بالصدقة، فالصدقة عبادة يقصد بها وجه الله، ولا حرج أن يداوي الإنسان مريضه بعد ذلك بها، أو أن يلتمس بها طول عمر أو قضاء دين أو تيسر أمر من الأمور، فذلك من الأمور الجائزة. وعموما قد قال ابن عيينة رحمه الله: قد طلبنا العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومعنى هذا أن العلم إذا طلبه الإنسان في بداية أمره مخلصا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلص له، فإن العلم يدعوه للإخلاص. كلما ازداد علما كلما عرف الحقيقة وعرف أن البشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الله أحق أن يخشى. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد بالله معرفة وازداد بالخلق معرفة، فيعرف أنه غني عن الناس وأنه فقير إلى الله، فيزداد إخلاصا. لذلك قال: طلبنا العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هل تجوز إعادة الصلاة على الميت؟ وإذا كانت تجوز فهل يجوز لمن صلى عليه أن يعيد معهم؟ وهل يجوز دفن شيء معه أيا كان؟ الجواب أنه يجوز تكرار الصلاة على الميت. وقد أخرج ابن حزم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة 70 مرة، فكان حمزة موضوعا بين يديه، فيؤتى بشهيد فيوضع إلى جنبه فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما معا، ثم يرفع الشهيد ويؤتى بشهيد آخر فيصلي عليه وعلى حمزة حتى كمل شهداء أحد. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الصلوات كلها، مما يدل على أن الإنسان يجوز له أن يعيد هو الصلاة على الميت. أما إذا كان الإنسان لم يصلي عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فعاد فسأل عن امرأة من الأنصار، فقيل له إنها ماتت، فدلوه على قبرها فصلى عليها بعد شهر من دفنها، وقد صلي عليها من قبل الدفن قطعا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصفى أصحابه لذلك. أما دفن شيء مع الميت فإذا كان الشيء ليس فيه كتابة كما إذا كتب فيه قرآن أو حديث أو حروف عربية، وكان مما لا يتأذى به الميت، فيكون على أصل الجواز. فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم على قطيفة حمراء وضعت في قبره، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه عصا عندما أرسله لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وقد قتله بوادي نخلة، وأنشأ يقول: أقول له والسيف يعجم ورأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا فقال: ما هذه يا رسول الله؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة. ففرح بها عبد الله بن أنيس فرحا شديدا، وحفظها في داره، وأوصى أن تجعل معه في كفنه، فجعلت معه في كفنه. ومثل ذلك ما كان الصحابة يرجون من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هو معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما، قد قلم أظافر النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفظ بها، فأمر عند موته أن توضع داخل عينيه، فجعلت أظافر النبي صلى الله عليه وسلم داخل عينيه عند تجهيزه. وقد ذكر عن هارون الرشيد أنه كان يجمع غبار الغزو، فقد غزا 18 سنة وهو يغزو في سبيل الله فيجاهد أعداء الله، فكان يجمع غبار الوجه من وجه الغبار في الغزو من وجهه، فيجمعه في إداوة عنده، فلما حضره الموت أمر أن يجعل ذلك الغبار معه ليلقى به ربه، فقد جمعه من وجهه في الغزو في سبيل الله. لا أي شيء فيه حروف عربية لا تدفن مع الموتى، لأن ذلك عرضة لإهانتها وتعرضها للقدر. هل تجوز الاستغاثة بغير الله؟ وإذا كانت لا تجوز فما حكم من استغاث بغير الله؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله، وليس في الكون إله سواه. والإله له 4 حقوق: فالحق الأول أن لا يصرف شيء من العبادة إلا له، والحق الثاني أن لا يصرف شيء من الاستغاثة والدعاء إلا إليه، والحق الثالث أن لا يصرف شيء من التشريع إلا له، والحق الرابع أن لا يصرف شيء من حب الإلهية إلا له. وهذه 4 هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله فإن شهادته تقتضي هذه الأمور 4، فلا يمكن أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله ويصرف شيئا من العبادة لغير الله، لأنه مكذب لشهادته، ولا يكون يشهد أن لا إله إلا الله وهو يصرف شيئا من الاستغاثة والدعاء لغير الله، لأنه مكذب لشهادته، ولا يكون يشهد أن لا إله إلا الله وهو يصرف شيئا من التشريع من التحليل والتحريم لغير الله ويكون صادقا في شهادته، وكذلك لا يكون شاهدا أن لا إله إلا الله بحق وهو يحب مخلوقا حب الإلهية. وقد قال الله في هذه 4: في الحق الأول الذي هو حق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، يقول الله في ذلك: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال قبلها: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الأمر الثاني وهو الاستغاثة، فقد قال الله فيه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية قضت على كل الاحتمالات، والآيات في الباب كثيرة، من قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وأما الأمر الثالث وهو التشريع، فقد قال الله فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال فيه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وأما الرابع فقال الله فيه: ومن الناس من يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من إكمال مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وحقوق الإلهية ليكون الإنسان صادقا في شهادته. فلذلك لا يمكن أن يستغاث إلا بالله جل جلاله، لأنك مؤمن أنه ليس في الكون إله سواه، ومعنى ذلك أنك موقن يقينا صادقا لا يتذبذب ولا يقبل الشك أنه لا يمكن أن يدفع الضر إلا الله، وأنه لا يمكن أن يجلب النفع إلا الله، وأنه لا يمكن أن يرزق إلا الله، وأنه لا يمكن أن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله. وإذا أيقنت ذلك يقينا فإنك تعلم أنه وحده الذي يمكن أن يستغاث به. أما من دونه فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. والذي يستغيث بغير الله وقد عرف الآن الحكم وتاب منه وأقبل على الله جل جلاله فإن ذلك كاف إن شاء الله، قد يكون معذورا في الماضي بالجهل وقد يكون معذورا بالتقليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله، في رواية فليقل آمنت بالله. فدل ذلك على أن من كان مأسورا بالعادة وما كان جاريا على الألسنة من العادات لا يكفر به ويبقى العمل الصالح للإنسان، ويكون مسيئا في تقصيره في تعلم الحكم وتعلم التوحيد وتطبيقه، ولكنه لا يكون مشركا بذلك. ما هي ضوابط أخذ العلم من الكتب؟ وكيف نعرف ما هو الصحيح من السنة؟ وإذا قال أحد العلماء أو الأئمة إن مسألة بدعة وقال آخر إنها سنة، فهل من الأفضل أن أتركها أو أن أفعلها مع العلم أني لا أدري أيهما أرجح؟ الجواب أن الأصل أن يتلقى العلم من أفواه الرجال الذين يوثق بهم، أي أهل الورع والعلم الذين هم الموقعون عن رب العالمين، فهم المؤتمنون على الوحي، وأن لا يتلقى من بطون الكتب ومن الصحف، لأن الإنسان إذا لم يكن له شيخ فإن خطأه في الفهم سيكون كثيرا. وقد قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وقديما يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد كان التصحيف معروفا لدى أهل الحديث وذكروا كثيرا من أمثلته، فالصحفيون الذين يروون من الصحف ولا يتلقون من أفواه الرجال كانوا مجروحين عند المحدثين من هذه الأمة، لأنهم يأخذون من الكتب وربما أخطأوا في الرواية، وربما التبس عليهم ما يتقارب رسمه كتابته من الكلمات. ويذكرون من أمثلة خطأ المصحفين أن رجلا كان يحدث بحديث عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقال له من يحدثه: ويلك من الرجل الذي يحدث عنه ربنا عز وجل؟ فنظر إلى الكتاب فإذا هي عز وجل، عز ظن أنها عن، وجل ظن أنها رجل، فقرأها عن رجل. ومثل ذلك الآخر الذي قرأ حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فأخذ الحية السوداء يريد العلاج بها وهي سم ناقع. فهذا التصحيف يوقع في أخطاء فاحشة، ولذلك يحتاج الإنسان إلى التلقي من أهل العلم. وبعض العلوم إذا كان الإنسان قد استعد بعلوم أخرى يمكن أن تساعده الكتب فيها. فمن درس مبادئ العلوم من علوم النحو ومفردات اللغة والبلاغة والصرف وعرف الأدلة من الكتاب والسنة يمكن أن يدرس مثلا علم التفسير أو علم التاريخ أو علم السير من الكتب، إلا أشياء منه لا بد أن تشكل عليه فيرجع فيها إلى أهلها. لكن بعض العلوم من استعد بهذه العلوم الأخرى يمكن أن يأخذها من الكتب كما ذكرنا في علم التاريخ وغيره وعلم الأدب. وأغلب العلوم لا يمكن أن تتلقى من الكتب أصلا، لا يمكن أن تتلقى إلا من أفواه الرجال. أما معرفة ما هو صحيح من السنة وما ليس كذلك، فمن المعلوم أن أهل العلم أفردوا كتبا للصحيح، وهي مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السكن والمختارة للمقدسي. فهذه الكتب شرط أصحابها لا يريدوا فيها إلا حديثا صحيحا عندهم. وقد اتفقت الأمة تقريبا على صحة ما في صحيحي البخاري ومسلم، كما قال العراقي: واقطع بصحة لما قد أخرج. والمقصود بالقطع هنا الحكم بذلك على وجه العموم، لأنه يقول في مكان آخر: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم. فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت وعنه أحمد. وعموما الصحة متفاوتة الدرجات، وأهل الحديث يذكرون 7 مراتب هي مراتب الصحيح. المرتبة الأولى ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم أخرجاهما عنه. المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري. المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم في الصحيح. المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما معا مما أخرجه الذين يخرجون الصحيح فقط. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري فقط. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم فقط. المرتبة السابعة ما كان على شرط غيرهما من ذوي الصحيح. وهذه المراتب 7 هي التي ذكرها العراقي في الألفية، فقال: وأرجح الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. فهي 7 مراتب. أما ما اختلف فيه أهل العلم فإن الأصل في الطالب أن يبحث عن الدليل، فمن وجد دليله فإنه غير مطالب بالبحث عن المعارض، أي عن دليل الشق الآخر. إذا وجدت قولا لأهل العلم ووجدته معتمدا على دليل صحيح، فإنه لا يلزم أن تبحث عن دليل القول الآخر هل هو مساو أو أصح، فالبحث عن المعارض غير واجب شرعا. بل إذا عرفت الدليل لأية مسألة وجب عليك الأخذ بها، لأن الأخذ بالراجح واجب لا راجح. ثم بعد ذلك إذا عرفت دليلا وغايرا واختلف عليك، فحينئذ تبحث عن الترجيح بينهما. وعوامل الترجيح متعددة، منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن. فما يرجع إلى الإسناد كما كان أصح سندا أو كان متواترا أو كان عدد رواته أكثر أو كان أشهر بين الناس، وما يرجع إلى المتن كما له شواهد من القرآن أو من السنة الصحيحة أو هو متضح المعنى أو دلالته دلالة خصوص في مقابل دلالة عام، فهذا يكون أرجح من ناحية المتن. وعموما طالب العلم له 5 حالات: الحالة الأولى أن يجد دليلا يعرف صحته ويعرف معناه، فيجب عليه الأخذ به قطعا لأنه عرف الدليل وعرف معناه وعرف أنه صحيح، فهو غير معذور في الأخذ به. الحالة الثانية أن يجد دليلا يعرف معناه ولا يعرف صحته، فحينئذ لا بد من البحث عن أهل الحديث الذين يصححون الأدلة وهم الصيادلة، فيصححون له الحديث أو يضعفونه. الحالة الثالثة أن يجد حديثا صحيحا يعرف أنه صحيح في الموطأ أو في الصحيحين ولكنه لم يعرف معناه، فلا بد أن يسأل الفقهاء أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ يمكنهم فهم الحديث عند الاختلاف. الحالة الرابعة أن يجد دليلين متعارضين متساويين في حقه، وحينئذ لا بد أن يبحث في الترجيح على ما ذكرنا سابقا. والحالة الخامسة أن لا يجد دليلا في المسألة أصلا، فهو في فسحة من العمل بها حتى يجد دليلا، فيجوز له أن يعمل بأي طرف من الخلاف حتى يجد دليلا، فإذا وجد دليلا وجب عليه الأخذ به وتعين عليه، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. هذا السؤال: ما حقيقة التمذهب، وهل هو اتباع أم ابتداع، وهل من وجد خلاف مذهبه في السنة هل يتبع السنة أم يتبع مذهبه، وهل يمكن أن نصحح حديث في عصرنا هذا لم يطلع بعض الأئمة السابقين على تصحيحها؟ الجواب أن المذهب ليس دينا وإنما هو مدرسة، فالدين واحد وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وليس للمسلمين إلا دين واحد هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وكان صريحا صحيحا فهو الدين الذي لا يسع أحدا مخالفته، لا مجتهد ولا مقلد ولا أحد، لا يمكن أن يخالف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفهم معناه، وهذا هو الدين. أما المذاهب فهي مدارس لفهم النصوص، لأن كثيرا من النصوص تكون غير واضحة الدلالة، ولله في ذلك حكمة، فلو كانت كلها واضحة الدلالة لبقي كثير من نوازلنا نحن المعقدة التي تتجدد لا يمكن أن تغطيها النصوص، فلذلك احتيج إلى خفاء الدلالة في بعض النصوص ليزول عنها الخفاء مع الزمن. فكان لا بد من اختلاف أهل العلم واجتهادهم في ذلك، فلطف الله بالأمة وأخرج لها الجهابذة الأئمة الأعلام، فمنهم الذين اشتغلوا فقط بالبحث في جانب الرواية، فصححوا لها الأحاديث ونقلوا لها القرآن وبينوا لها ما في ذلك كله، فهؤلاء اشتغلوا في هذا الجانب. القسم الثاني مجتهدون اجتهدوا في فهم هذه النصوص بعد تصحيحها، ما معناها، ما يؤخذ منها، ما هو متعارض الظاهر منها، كيف يجمع بينها، إذا لم يمكن الجمع كيف يعدل عنه إلى النسخ أو إلى ترجيح، وهؤلاء هم أئمة المذاهب، ومذاهبهم إنما هي شرح وبيان وليست معارضة ولا مناقضة للقرآن ولا للسنة، وهم جميعا آخذون بالكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون أحد إماما من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان وهو يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف أمره، لأنه بمخالفته لأمره يكون عرضة للفتنة، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يسع أحدا من الناس أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه. فلذلك كانت المذاهب فيما خفيت دلالته متعينة، وكانت المذهب بها سنة لا بدعة، وكان الإنسان إذا احتاج إلى الفهم وكان قاصرا في الفهم لا بد أن يقلد، كذلك في النقل لا بد من التقليد. فنحن الآن لا يمكن أن نصحح حديثا اعتمادا على علمنا دون نقل ورواية، لأننا لم نلقى الذين رووه، ولا نعرف هل فلان عدل أو غير عدل إلا عن طريق الرواية، ننظر ماذا قال فيه ابن معين، وماذا قال فيه البخاري، وماذا قال فيه النسائي، وماذا قال فيه أبو حاتم الرازي، وماذا قال فيه أبو زرعة الرازي، وماذا قال فيه الأئمة الأعلام، فنقلدهم في ذلك، وما لنا في هذا الأمر إلا التقليد، لأننا لم نلقى أولئك الناقلين، فلا نعرف العدل منهم وغير العدل إلا عن طريق الرواية. فإذا الرواية فيها تقليد متمحض لا بد منه. أما الفهم ففيه التقليد وعدمه، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فأعلم العلماء له حظ من التقليد، لأنه لا بد أن يسأل عن فلان هل هو عدل أو هل هو ثقة أو هل سمع من فلان أو متى مات فلان. مثلا مالك بن أنس رحمه الله، هذه الأمور التي لم يدركها لا بد فيها من أن يكون مقلدا، يقلد هل فلان روى عن فلان، هل فلان لقي فلان، هل فلان عدل أم لا، لأنه ولم يلقه ولم يعيش في زمانه، فهو مقلد في هذا الباب. أقل العوام حظا من العلم هو مجتهد في اختياره لمن يسأله، إذا جاء إلى المسجد وهو محتاج إلى السؤال عن حكم شرعي، فإنه ليس أحد منكم عليه علامة أنه هو الذي يستفتى في المسائل الشرعية، فهو يجتهد ويختار فلانا ويستفتيه من الناس. هذا الاختيار من أين جاء؟ هل هو وحي منزل؟ ليس وحيا منزلا، ولا هو مقتضى العقل المتمحض، إنما هو اجتهاد، فهو يجتهد في من يسأله. فأقل العوام درجة من العلم مجتهد في من يسأله، فله حظ من الاجتهاد كما أن له حظا من التقليد. وعلى هذا فإن تصحيح الأحاديث وتضعيفها لدى المتأخرين محل خلاف. فابن الصلاح رحمه الله قال إنه لا يمكن التصحيح والتضعيف لدى المتأخرين لانقطاع الرواية، ولأن كثيرا من الناس لم تعد تواريخهم معروفة، واتصال الإسناد من الأمور الشاقة لدى المتأخرين. وقال النووي بل ممكن، لأن التواريخ معروفة، ولأن المدن قد عرف من دخلها من أهل العلم وحملته ونقلته، وعرفت وفياتهم وتواريخهم، وعرف من تغير منهم بآخرة ومن ليس كذلك. ولهذا قال العراقي في الألفية: وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. وقال يحيى: ممكن. وعنده عند ابن الصلاح، لأنه إذا أفرد الضمير دون ذكر له المقصود به ابن الصلاح. وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. وقال يحيى أي النووي رحمه الله: ممكن. والذي اختاره النووي هو الذي نختاره، وهو الذي يرجحه أكثر أهل العلم، لأن السابقين قد تركوا كثيرا من المجالات لم يكملوا البحث فيها، وقد بينوا لنا معايير التصحيح ومعايير التضعيف وهي جاهزة للعمل، ولم يكتب لهم بطول العمر أن يحكموا على كل ذلك، حتى إن الحاكم رحمه الله وهو من هو في حفظه وإتقانه لما ألف المستدرك على الصحيحين صحح جزئين منه، ثم قال: وددت لو يبعث الله لهذا الكتاب متقنا من أهل العلم ينتقله وينتقي منه، ومات هو قبل أن يصحح الجزئين الأخيرين من الكتاب، فبقي أول الكتاب أحسن من آخره. ما حكم التصوير بآلات التصوير؟ هل هو داخل في حديث النهي عن الصورة أم لا؟ الجواب أن التصوير بالآلات مثل هذه الآلة ليس داخلا في حديث النهي عن التصوير، لأن التصوير في ذلك الزمان إنما المقصود به ما كان معروفا وقت ورود الحديث، ولا يمكن أن يقصد به ما لم يكن موجودا في ذلك الوقت، فذلك من تفسير الحديث بغير معنى. فالتصوير في العهد النبوي إنما يطلق على الرسم باليد أو النحت من الخشب أو من الحجارة أو من الطين، فهذا هو التصوير الذي كان في العهد النبوي. وكوننا نحن سمينا هذه الآلات وما يعمل بها تصويرا هذا أمر محدث، وهو من مجازات اللغة، فلا يمكن أن يحمل عليه النص، مثل ما نسمي الدابة التي نركبها اليوم سيارة، فمن جاء ففسر قول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فقال هي لاند كروزر مثلا، هذا قطعا خالف القرآن، لأنه فسره بغير معنى، لأنه حمل الدلالة التي كانت موجودة على أمر تجدد بعدها، ففسر القرآن بغير معنى. وكذلك من يفسر التصوير الذي ورد في الحديث بالتصوير بالآلات الحديثة التي هي حبس ظل، قطعا فسر الحديث بغير معنى. يبقى البحث هل هي داخلة في دلالة القياس، فاللفظ الواحد يدل من أربعة أوجه: يدل بمنطوقه، ويدل بمفهومه، ويدل باقتضائه وضرورته، ويدل بمعقوله، ومعقوله هو القياس عليه. فهل التصوير الذي جاء النهي عنه معقوله يشمل التصوير بالآلات الحديثة؟ الجواب: لا يشملها، لأن العلة نصية وهي مضاهاة خلق الله، أن يضاهي الإنسان خلق الله فيخلق شيئا وسيعذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ويقول الله تعالى: أين المضاهون لخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. والذي يصور بهذه الأجهزة لا يصنع شيئا من عند نفسه، وأنت إذا رأيت الصورة لا تقول هذا صنع فلان، بل تقول هذا فلان الفلاني بذاته، مثل النظر في المرآة. ولو كان حبس الظل حراما لكان النظر في المرآة حراما، لأن المرآة فيها صورة تماما، صورة الوجه أمامك وصورة الإنسان كما هو. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظره المرآة، فدل ذلك على أن هذا ليس تصويرا ولا يتناوله حكم التصوير، بل هو من الأمور التي تعتريها الأحكام، فما يجوز النظر إليه بالمباشرة يجوز تصويره، وما لا يجوز النظر إليه لا يجوز تصويره. فلا يجوز تصوير النساء العاريات، ولا يجوز تصوير العورات، ويجوز تصوير ما سوى ذلك من الأمور التي يجوز النظر إليها بالمباشرة. هذا يقول: لدي والدة أطال الله عمرها، وما أدري هل هذا خبر أو دعاء، تخرج في كل ليلة عشاء تقول إنها تخرج في كل ليلة عشاء تقول إنه عشاء عشاء تقول إنه عشاء لوالدتها غفر الله لنا ولها، وفي العيد تخرج ملحفة تقول إنها لوالدتها المتوفاة وتعطيها لمسكينة، هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب: نعم، هذا من فضائل الأعمال، وهو من الصدقة عن الموتى، وقد ثبت الأمر بالصدقة عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر سعدا أن يتصدق عن أمه فتصدق عنها ببير ووقفها وقال: هذه عن أم سعد. فالصدقة عن الأموات من الأمور التي تصل إجماعا، وقد قال محمد مولود رحمه الله في ذلك: أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصلا. فالصدقة عن الأموات تصل إجماعا. هذا يقول: هناك مدينة ذهب إمامها معتمرا أو حاجا ولم يجد ولم يوجد من يقيم بها الجمعة ولا من يصلي بها التراويح، مما أدى إلى البحث عن إمام من مدينة تبعد عن المدينة 30 كيلومترا، علما بأن المدينة يسكن فيها ما يزيد على 3000 نسمة. هل أصبح حفظ القرآن وتعلمه فرض عين عليهم أم لا؟ الجواب: أن أهل كل بلد يجب عليهم فرض كفاية أن يكون فيهم من يقوم لهم بهذه الأمور، فيأمهم في الجمعة والجماعة، ويعقد لهم عقود النكاح، ويجهز أمواتهم، ويقوم بشؤونهم العامة، يقضي بينهم فيما يختلفون فيه، يقسم لهم التركات ونحو ذلك. وإذا لم يوجد فيهم إلا شخص واحد وهو عرضة للموت والسفر وغير ذلك، فيجب عليهم أن يبحثوا عن من يقوم بذلك، وأن يتعدد فيهم القائمون بذلك، وإذا لم يوجد فيهم ذلك أثموا جميعا كالحالة التي ذكرها. ومن المعلوم أن العلم في زماننا هذا مهدد بالانقراض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم. و في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه من موت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيجب على أهل كل بلد من المسلمين أن يفرغوا من يصلح للعلم، وأن ينفقوا عليه حتى يتولى عنهم فرض الكفاية. وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم، وذكره المواق في شرحها على مختصر خليل في باب الوديعة، قد نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال، إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق، وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجروه حجرا، فكيف يأخذ عليه أجرا؟ ذكره المواق في الإيدا.